إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى باب الشركة، ونقرأ من صاحب، من يقرأ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال باب الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة،
كلها
جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما.
طيب، قف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: باب الشركة. الشركة هي في تعريف الفقهاء اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. وعلى هذا فهذا التعريف يدخل فيه شركة الأملاك وشركة العقود. شركة الأملاك هي اجتماع في استحقاق، مثل أن نشترك أنا وأنت في ملكية هذه الأرض مشاعة بيننا، لي النصف ولك النصف، مثل أن يتوفى شخص فيرثه أبناء، فهؤلاء الأبناء شركاء مع بعضهم لبعض في هذه الأرض، فيتكون شركة إيش؟ شركة أملاك. والقسم الثاني شركة عقود، وهو أن يجتمع في تصرف، فيتصرف كل واحد من الشركاء أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم، وهذه يسميها العلماء شركة عقود. وشركة العقود في الفقه الإسلامي لها أنواع كما ذكرها المؤلف رحمه الله. والأصل في الشركة أنها جائزة ومجمع عليها في الجملة، كما نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم، وهي ثابتة كما قال الله تعالى في كتابه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يدل على أن الشراكة موجودة في عهد الإسلام وقبل عهد الإسلام. وأما من السنة فقد روى النسائي من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد بن أبي وقاص في معركة بدر، فجاء عمار بعبدين ولم أجي أنا ولا، أو فجاء سعد بعبدين ولم أجي أنا ولا عمار بشيء آخر. وهذا يدل على جواز الشركة في الجملة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للسائب بن يزيد حينما جاءه فقال: يا رسول الله تعرفني؟ قال: بلى، ألست شريكي الذي لا تماري ولا تداري؟ وهذا رواه أبو داود وسنده لا بأس به. والأحاديث في هذا من حيث الجملة ثابتة. إذا ثبت هذا فاعلم أن المؤلف ذكر أصل في هذا وهو الحديث، ومن طبيعة المؤلف أنه يذكر أولا الأصل في هذا الباب سواء كان آية أو حديث ليبين أصلها، إلا أنه رحمه الله ذكر هذا الحديث من باب أن الله سبحانه وتعالى مع الشركاء. والحديث رواه أبو داود وغيره كالدارقطني والبيهقي وغيرهم، ولكن في سند بعض الضعف، إذ يرويه سعيد بن حيان إذ يرويه سعيد ابن حيان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة. وسعيد بن حيان هذا مجهول، ولهذا أشار غير واحد من أهل العلم كابن القطان الفاسي إلى أن الحديث ضعيف، ولهذا أعله الدارقطني أيضا بالإرسال وقال ابن عبد الهادي هذا حديث منكر. وأصح شيء في الباب كما مر معنا هو حديث أنت شريكي الذي لا تماري ولا تداري، وكذلك حديث أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود عن أبيه كما سوف يأتي بيانه، وأن رواية أبا عبيدة عن أبيه مقبولة. المؤلف رحمه الله قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. إذن المؤلف رحمه الله جوز جميع الشركة التي تحدث عنها الفقهاء، وهي شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة بشروط معتبرة قد قرروها في كتبهم. والحنابلة أوسع المذاهب في تجويز أنواع الشركات، أوسع المذاهب الحنابلة في تجويز الشركات، وأضيقهم الشافعية، ثم يأتي بعد ذلك الحنفية، ثم المالكية، ثم الحنابلة، وهؤلاء الحنابلة أوسع الناس في هذا. وأجمع العلماء على أن الشركة جائزة ولكنها لا تصح إلا من جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ من هو المكلف؟ لا قلنا المكلف إذا ما لا داعي نقول بالغ، لأن المكلف المقصود به إيش؟ العاقل المكلف البالغ. إذن المكلف الحر الرشيد، ومعنى الرشيد يعني ليس بسفيه وليس محجورا على ماله. فهذا هو أعظم شرط من شرط الشركة بأنواعها، أن يكون من جائز التصرف. إذا ثبت هذا فإن المؤلف رحمه الله ذكر شروط الشركة على وجه عام، والمؤلف رحمه الله اختار هذه الشروط ولم يذكر شروط الحنابلة أو شروط المالكية في الشركة، لأنه يرى أن هذه الشروط ليس لها دليل أو ليس عليها دليل. وذكر الشرط الأول قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. هذا الشرط الأول، وهو معرفة مال كل واحد من الشركاء. الشرط الأول معرفة مال كل واحد من الشركاء، فلا بد أن يعرف نصيب كل واحد من الشركاء. والمؤلف رحمه الله أشار إلى معرفة الملك ولم يشر إلى نوعية هذا المال، مما يدل على أن الشركة عند المؤلف تجوز بالدين وتجوز بالنقد وتجوز بالعرض صورتها. لو أن عندي دين أو علي دين وهو 100,000 لعبد الملك، فقال عبد الملك: يا عبد الله أعطني 100,000 الدين الذي عليك. قلت: يا عبد الملك الآن الدين حل، إيش رايك نضع شركة أنا وإياك، منك المال ومنا العمل. طيب عبد الملك دفع شيء؟ قال: نعم، الدين الذي علي أنا أخذه وأضارب فيه فيكون مضاربة، أو منك الدين، منك مال 100,000 وهو دين علي وأضع أنا عليه 100,000 فيكون شركة عنان، دفع كل واحد منهم مالين وعمل بها أحدهما، فهذا لا بأس به. وهذا قول عند المالكية اختاره ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار ابن سعدي رحمه الله. إذن لا يلزم أن يكون المال منين؟ من النقد، لا يلزم. فعلى هذا فيجوز أن يكون دينا حالا، ويجوز أن يكون عرضا. فلو أردنا أن نضارب في العقار وعندي أنا بلوك عقار، فقلت هذا يكون من ضمن الشركة، فلا حرج في ذلك أيضا، خلافا للحنابلة، لأن الحنابلة قالوا: لأنه ربما لا يباع إلا بعد زمن فيكون له نماء، فيكون النماء لهما جميعا، مع أن الملك ما زال لصاحبه. والراجح أنه من حين أن يدخله في الشركة صار ملك ماذا؟ ملكهما جميعا، ملكهما جميعا. ولا يشترط بيعه حتى، أو نحن نسمي عند الفقهاء ولا يشترط تنضيضه. ما معنى التنضيض؟ ما معنى التنضيض؟ قلب العرض أو العرض إلى نقد، هذا يسمى التنظيض، فلا يلزم تنظيضه، بل ربما تكون من أصل الشركة أن يكون عرضا، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الشرط الأول، أن يكون معرفة مال كل واحد منهما. الثاني، أن يكون ربح كل واحد منهما معلوما مشاعا، أن يكون ربح كل واحد منهما معلوما مشاعا، فلو كان الربح غير معلوم مثل ما يوجد الآن في كثير من الشركات، أعطيه المال وأقول له طيب كم الربح؟ يقول ما نختلف أنا وإياك. تقول كم لي من الربح؟ يقول ما نختلف أنا وإياك. هذا تكون مضاربة على مذهب الجمهور فاسدة، وعلى رأي ابن تيمية تكون مضاربة المثل. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يضارب ولم يعلم ربح كل واحد من الشركاء، فلا بد أن يكون الربح معلوما، وأن يكون الربح مشاعا. ما معنى المشاع؟ الثلث والربع والخمس والسدس، هكذا مشاع. ولا يجوز أن أقول ولك 100,000 من الربح ولك 30,000 من الربح، لأن هذا يكون ربما ما لم يربح إلا 30,000 فيربح أحدهما ويخسر الآخر، ويكون هذا فيه من الظلم. واعلم أن المشاع هنا إنما هو مشاع من الربح الذي سوف يحصل، وليس مشاعا من رأس المال. كيف هذا؟ اعلم أن المشاع هنا مشاع من الربح الذي سوف يأتي، وليس مشاعا من رأس المال. بعض الإخوة خاصة أصحاب الشركات العقارية يقولون عندهم مساهمة، يقول أعطنا مال ولك 20% من رأس مالك وما زاد فهو لنا. انتبهوا يا أخوان، يقول لنا أعطنا رأس مال ولك 20% من رأس مالك، فإن أدخلت 100,000 فلك 20%، كم تكون؟ تكون 20,000. وإن كان قد أدخل 200,000 يكون من 20% كم؟ 40,000. هل هذا مشاع؟ هل هذا مشاع؟ نعم مشاع 20%، لكن هل هو مشاع من الربح ولا مشاع من رأس المال؟ مشاع من رأس المال، وهذا لا يجوز. وهذا يوجد من بعض الشركات، وظنوا خطأ أن هذا موافق لقول الفقهاء. الفقهاء يقولون ربح مشاع من الربح الذي سوف يأتي، وليس منين؟ وليس من رأس المال. الشرط الثالث، عدم الجهل والغرر والربا. فلا يجوز في الشركة الجهل، فلا يجوز جهالة رأس المال، ولا يجوز أن يكون العمل مجهولا ولا يعلم، ولا يجوز أيضا أن يقول هذه السفرة إلى أندونيسيا من البخور لي ربحها. نقول هذا لا يجوز، لأنه جائز أن لا تربح إلا هذه السفرة، وجائز أن لا تربح هذه السفرة فيكون فيه من الضرر وأكل أموال الناس بالباطل. وعلى هذا فإذا قال لي ربح معلوم، أو لي 20,000، أو لي 30,000، أو 40,000 زائد على الربح الذي سوف يحصل بيننا، فهذا فيه من الغرر ما لا يخفى. وقد أجمع أهل العلم كما نقل ابن المنذر وغيره أنه لو قال لي ربح السفرة المعلومة أو الربح المعلومة والدراهم المعلومة فإن ذلك محرم، لأن ذلك من الغرر، فجائز ألا يصفى أو ألا يبقى من المال إلا هذا الربح الذي قد جعل لفلان دون فلان. ولهذا من الأخطاء أيضا أن يقول الشخص هذا الأرض الجهة الشرقية لي، أو هذا الحوض لي، لأنه جائز ألا يبقى إلا هذا الحوض وبقية الأحواض تخسر، أو العكس، فيكون فيه من التنازع والاختلاف ما لا يخفى. هذه كم شرط؟ 3 شروط. وعلى هذا فقول بعض من يكون المال نقدا ليس عليه دليل صحيح. والثاني قول بعضهم أن يكون عمل، إذا كان عمل أحدهما أكثر من الآخر فلا بد أن يكون ربحهما أكثر من الآخر، أيضا ليس عليه دليل إذا تراضيا على ذلك. إذا ثبت هذا فإن المؤلف ذكر أن يكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، وإذا كان جزءا مشاعا معلوما يعني من الربح الذي سوف يأتي. إذا ثبت هذا فإن المؤلف قال فدخل في هذا شركة العنان. اقرأ الشيخ.
بسم الله الرحمن. قال رحمه الله تعالى فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة.
طيب قف على هذا. شركة العنان سميت عنانا من عن يعن أو يعن، قالوا إذا ظهر الدابة قالت عنت الدابة يعني إذا ظهرت، فكأن مال كل واحد من مال الشركاء ظهر له تصرف فيه فسميت عنانا، لأن كل واحد منهم يدفع مالا ويعمل جميعا بماليهما، فصارت عنانا لأن كل واحد يظهر مال صاحبه له فيعمل به. وقيل سميت عنان لأجل لجام الدابة، فإن كل واحد من المتعاقدين أو من الشركاء يعن عليه التصرف بمال شريكه إلا بالمصلحة، ومعنى عن يعني يحجم، وعلى هذا فسميت بهذا الاسم. وشركة العنان جائزة باتفاق الفقهاء على اختلاف فيما بينهم في شروطها، وهي جائزة بإجماع الفقهاء رحمهم الله، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب وزيد بن أرقم حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشترك في الصرافة في الصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبضتما فلا بأس، وأما ما كان نسيئة فلا. وهذا يدل على أنه يجوز الشراكة في شركة العنان. والمؤلف عرف شركة العنان بقوله أن يكون من كل منهما مال وعمل، هذا نوع من أنواع شركة العنان. والراجح والله أعلم أن شركة العنان لها صورتان. الصورة الأولى كما ذكرها المؤلف أن يكون كل واحد منهما يبذل شيئا من المال ويبذل شيئا من العمل، فمنهما المال ومنهما العمل. الصورة الثانية من شركة العنان أن يكون لكل واحد منهما المال وأن يكون العمل من أحدهما، فيصدق عليه أن تكون شركة عنانا. إلا أن الحنابلة رحمهم الله ذكروا في الصورة الثانية قالوا بشرط أن يكون ربح صاحب العمل أكثر من ربح صاحب المال لأجل العمل. والراجح والله أعلم كما قلنا أنه لا بأس أن يقتسم الربح فيما بينهما مشاعا من الربح إذا تراضيا على ذلك. صورة المسألة، لو أن عندي أنا دفعت 100,000 وعبد الملك دفع 60,000، لكن عبد الملك يعمل فقال العمل مني والمال منك، أنا مني مال كثير ومنه مال قليل ولكن منه عمل، فالقسمة بينما 50% من الربح لي وخمسون بالمئة من الربح لعبد الملك، هذا لا بأس به. والحنابلة قالوا لابد أن يكون لعمل عبد الملك جزء من الربح، فلو قلنا مني 60 مني 100 ومنك 100 والربح بيننا، فإن الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون جائز، مني 100 ومن عبد الملك 100 ومن عبد الملك العمل، والربح 50% لي و50% لعبد الملك، هل يجوز على مذهب الحنابلة؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه إذا انفرد أحدهما بالعمل فلا بد أن ينال شيئا من الربح، والراجح والله أعلم أنهما إذا تراضيا فلا حرج. لماذا؟ لأن المال لا يعدوهما، وجائز أن يرضى الطرف الآخر إذا كان أو إذ كان له في هذه الشركة مصلحة. صورتها واضحة، عندي أرض وأرى أنها فرصة استثمارية وقيمتها مليون،
وليس عندي إلا 500,000، وأنا محتاج إلى 500,000 أخرى لكي أربح وشراء هذه الأرض، علما بأن هذه الأرض لو اشتريتها بمليون فإن ربحها متحقق، خاصة إذا كان ميت مات وورثه الورثة فسوف يبيعون بأقل من سعر قيمتها، فأنا مستفيد لدخول عبد الملك معي، ولو كنت سوف أعمل فيها عمل بمزايدة وذهاب إلى كتابة العدل وعرضها في الأسواق، فإن دخولي أو دخول عبد الملك معي فيه منفعة لي، ولو كان الربح بيننا والعمل قد تفردت به فإن الراجح جواز ذلك. طيب، هذا شركة العنان. القسم الثاني، تفضل يا شيخ، وشركة المضاربة.
وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل.
من أحدهما المال ومن الآخر العمل، يعني شخصان اشتركا، من أحدهما أن يدفع مالا والآخر أن يعمل بمال الآخر، هذه يسميها العلماء شركة مضاربة. سميت مضاربة لأنها من الضرب، فالغالب أن الإنسان يأخذ مال الغير ليضرب به الأرض، يعني يسافر به، وقد جاءت المضاربة بهذا الاسم على مذهب أهل العراق أو على لغة أهل العراق، فإنما يسمونها مضاربة، وقد جاء القرآن على لغة أهل العراق، قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله. وأما أهل الحجاز فيسمونها قراضة، قراضة، ومعنى القراض هو القرض وهو القطع، فكأن كل واحد منهم يقطع لصاحبه جزءا من هذا، يقطع جزءا من ماله وهذا يقطع جزءا من عمله، والله تبارك وتعالى أعلم. والغريب أن المضاربة أجمع العلماء عليها ولكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ثابتة، ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: والمضاربة جوزها الفقهاء، جوزها الفقهاء كلهم اتباعا لفعل بعض الصحابة، أما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعينها. ولهذا قال ابن حزم مع شدته في أنه لا يقبل الأقيسة ولا يقبل المقاصد، قال: ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، وإن أنه فعلها أو أنه أذن بها، ولكنه شيء تعامل به المسلمون في عهد الرسول وفي غيره، وعلى هذا فهي ثابتة أيضا باتفاق الفقهاء على خلاف بينهم في شروطها. وأعلم أن شروط المضاربة كشروط العنان، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا فإذا أعطيتك شيئا من المال على أن تضارب به فضاربت، فيكون الربح لا بد فيه من معلومية ربح كل واحد من الشركاء، فإن عمل عبد الملك بهذا المال وظهر شيء من الربح، يعني ذهب واشترى بخور ب1000 ريال الكيلو، ثم قرابة أو قريبا من رمضان صار الكيلو ب3000 ولم يباع، هل استحق عبد الملك الربح؟ نقول: لا يستحق عبد الملك من الربح حتى يكون البضاعة ناضة. ما معنى ناضة؟ ما معنى ناضة؟ تنضيض، ما معناه؟ تحويل العرض أو العرض إلى نقد. فلا يستحق عبد الملك شيئا، لأنه جائز أن تزيد السلعة في زمن أو تخسر في زمن آخر، لكن إذا بيعت ثبت ربح كل واحد من الشركاء. وإذا خسر، اشتراها ب1000 ثم السوق نزل فلم يستطع بيعها إلا ب900 ريال، فتكون الخسارة كم؟ 100. هل يربح عبد الملك شيئا؟ نقول: عبد الملك خسر عمله وأنا خسرت شيئا من المال، خسرت شيئا من المال، والله تبارك وتعالى أعلم.